قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذا الاسم العظيم الذي تفرد به الله لا يمكن أن يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله تعالى. هل تعلم له سميا؟ هذا الاسم العظيم تطمئن إليه القلوب، ترتاح إليه النفوس، تسكن الآلام والهموم. والمسلم يقول الله إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، إذا أتتك المصائب، إذا أتتك الهموم والغموم، ما أن تقول الله إلا وتطمئن النفس ويرتاح البال وتهدأ الأعصاب. فجاء هذا الاسم ليكون تاجا لهذه الآية. فبدأ الله عز وجل هذه الآية العظيمة باسمه العظيم، فكانت كالتاج لهذه الآية المباركة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذان الاسمان عظيمان، هذان الاسمان اللذان إذا سئل الله بهما أجاب جل جلاله. فما هو السر في هذين الاسمين؟ كمال ذات وكمال سلطان. الحي، فالله تعالى هو الحي الذي لا يموت، حي بنفسه جل جلاله لا يموت أبدا، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو لا يموت جل جلاله. القيوم، القائم بنفسه، الذي لا يحتاج إلى غيره جل وعلا، بل غيره محتاج إليه. القيوم، الناس، الخلق أجمعون كلهم محتاجون إلى الله تعالى، فهو قائم بنفسه. إذن كمال ذاتي وكمال سلطاني لله تعالى في هذين الاسمين، الحي القيوم جل وعلا، صفات من أعظم الصفات لله سبحانه وتعالى. وما دام قائم بنفسه جل وعلا فيستلزم من ذلك أن غيره يحتاج إليه، والخلق كلهم محتاجون إليه، الناس كلهم فقراء إليه. الله الغني ونحن الفقراء. فيا عجبا لنا إخوة الإيمان. تأمل أيها الأخ الحبيب، كيف وأنت تردد هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتستشعر أنك بحاجة إلى الله، أنه لا غنى لك عن الله عز وجل. أما هو فغني عن العالمين، هو غني حميد، هو لا يأكل ولا يشرب، هو يطعم ولا يطعم، هو يجير ولا يجار عليه جل جلاله. الله أكبر. يستشعر العبد هذه العظمة لله جل وعلا وهو يسمع وهو يردد هذه الآية الحي القيوم. فإذا كنت بحاجة إلى الله، إذا كنت تعلم أنك ضعيف محتاج إلى الله في كل لحظة، في كل نفس، في كل خطوة، إلى توفيقه، إلى ستره جل وعلا، إلى رزقه سبحانه وتعالى، فكيف يجرؤ العبد الفقير على سيده؟ كيف يجرؤ العبد على مولاه؟ كيف يتجرأ عليه؟ ثم ربما يعصيه ويعصيه ويعصيه ويقع في المعاصي تلو المعاصي، لا يرجع إلى الله ولا ينكسر بين يديه ولا يستغفره ولا يندم على ما وقع فيه. عجبا لهذا المخلوق، هذا الإنسان المتجبر المتكبر، كيف يعلم ضعفه وشدة حاجته لله، يعلم ضعفه وشدة حاجته لله تعالى، ثم يصيبه الكبر والغرور والتجبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه جل وعلا غفلة ولا تقصير ولا نقص، والنوم صفة نقص لا يمكن أبدا أن يتصف الله تعالى بها، والسنة هي النعاس، والنوم أقوى من السنة، أقوى من النعاس، ولذلك نفي عن الله عز وجل، وكما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فهو رقيب على خلقه، بيده هذا الكون، لا يغفل عنه لحظة جل جلاله، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. إذن كل شيء في هذا الكون إنما هو لله. أنت يا عبد الله وما تملك، الكون كله، الخلق كلهم، ما في السماوات، كل ما في السماوات، كل من في الأرض، كل ما بين السماوات والأرض، إنما هو لله الواحد الأحد. فكل شيء له جل وعلا. فما دمت أنت لله فاستشعر ضعفك يا عبد الله. ألست تقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فهل تستشعر حقا أنك لله وأنك إليه راجع؟ ومن استشعر أنه لله وأنه بين يديه واقف وراجع، كيف سيكون حاله مع سيده؟ كيف سيكون حاله وهو يردد هذه الآية العظيمة في كل لحظة وفي كل يوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي من عظمته جل وعلا لا يجرؤ أحد مهما كان أن يشفع عند الله إلا بإذن الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله مع عظمته وجلالة قدره صلوات الله وسلامه عليه، لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فهو يسجد تحت العرش ولا يرفع رأسه حتى يقال يا محمد قل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، أذن هنا له بالشفاعة. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فأين الشفعاء؟ أين أصحاب الملك اليوم؟ أين المتكبرون والجبارون ليستشعروا عظمة الله عز وجل؟ وإن شفعوا اليوم وإن فعلوا ما فعلوا فإنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل في تلك اللحظات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم من الحاضر والمستقبل، وما خلفهم من الماضي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. هل أحد يحيط بشيء من علمه؟ أبدا، إلا من أراد الله تعالى أن يخبره بشيء من العلم عن طريق الوحي كالأنبياء والرسل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. وهنا إخوة الإيمان، وسع كرسيه، لماذا سميت آية الكرسي؟ وما هو الكرسي؟ وهل هناك فرق بين الكرسي والعرش؟ ولماذا سميت آية الكرسي به؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. تصور أخي الكريم، هذا الكرسي، أي كرسي هذا الذي سيسع السماوات والأرض؟ السماوات السبع والأراضين السبع يسعهن هذا الكرسي؟ ما هو الكرسي؟ كثير من الناس يظن أن الكرسي هو العرش، وهذا ظن خاطئ. الكرسي كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو موضع قدمي الرحمن، فلا إله إلا الله يوم يكون موضع قدمي الرحمن، يسع السماوات السبع والأراضين السبع. السماوات السبع والأراضين السبع كما جاء في الأثر بالنسبة للكرسي موضع قدمي الرحمن كحلقة ألقيت في فلات، حلقة درهم ألقي في صحراء، فالسماوات السبع والأراضين السبع في هذا الكرسي كحلقة ألقيت في فلات. ونسبة، إذا كانت هذه عظمة الكرسي، فما هي إذن ما هي عظمة العرش؟ العرش الذي يستوي عليه الرحمن، ما هي نسبته؟ نسبته فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذا الدرهم أو على هذه الحلقة. إذن هذه عظمة الله، فكيف إذن بعظمة الله عز وجل إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة بهذا القدر وبهذا يعني الأمر الذي يتعجب منه كل الناس؟ فكيف بالعظيم جل جلاله؟ هنا يمتلئ القلب تعظيما لله، هنا تكون آية الكرسي فعلا أعظم آية في كتاب الله، هنا يستشعر المسلم حقيقة هذه الآية وعظمتها فترجه وتهزه عندما يقرأها في الصباح والمساء، لا يملك والله إلا أن تسير دمعته على خديه وهو يرددها هذه الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظهما، لا يعجزه حفظهما، وهو العلي العظيم، هو العلي بذاته جل وعلا، هو العلي علو ذات وعلو قهر وعلو قدر سبحانه وتعالى، وهو العظيم ذو الكبرياء ذو العظمة جل جلاله. يؤسفني أخي الحبيب أن أقطع عليك هذه اللذة الرائعة مع آية من أعظم آيات كتاب الله، لكني أحببت والله أن أفتح لك بابا صغيرا لتلج منه لفهم هذه الآية العظيمة التي حاولت أن أجعل هذا المفتاح مجرد دقائق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التدبر والفهم لكتاب الله، وأن يعيننا على العلم والعمل، ويرزقنا الإخلاص في القول والفعل، هو لي ذلك القادر عليه. ولا أملك في وقت انتهاء الحلقة إلا أن أقول لكم جزاكم الله تعالى عني خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة